بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه الرسالة القيمة آداب المعلمين والمتعلمين للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
قال العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أو لم يفهم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره، كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. وليرغب المتعلم بكل طريق، ولا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها.
نعم، لا زال كلام الشيخ رحمه الله تعالى موصولا في بيان الآداب التي يراعيها المعلم مع طلابه. ومن ذلكم أن يصبر على الطالب، وأن يتحمل ما يكون في الطالب أو في بعض طلابه من رعونة أو سوء في الخلق أو سوء في طريقة التعامل أو غير ذلك، وليحتسب أجر تعليمه لطلابه ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أو لم يفهم، سواء فهم أي الطالب أو لم يفهم، هو مأجور على كل حال. بمعنى أن المعلم إذا أحسن التعليم والبيان ولم يفهم الطالب أو بعض الطلاب، وقد اجتهد في البيان، فلا يحزن لذلك كثيرا، لأنه لم يفته الأجر، الأجر ثابت. والطلاب منهم من يركز مع أستاذه، ومنهم من ينشغل، ومنهم حتى من يصادف أن عنده ما يشغل ذهنه من مشكلة أو أمر مؤلم أو غير ذلك. فالمعلم مأجور على كل حال، سواء فهم الطالب أو لم يفهم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره، كان أجرا جاريا للمعلم. هذه أخرى، المنتفع بعلمه وربما يكونون الأكثر، هؤلاء حسنة جارية تبقى لهذا الذي علمهم، تبقى حسنة جارية. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به، سواء ألقاه على الطلاب مشافهة فحفظوه وضبطوه عنه، أو كتبه في كتاب فقرأوه في حياته أو بعد مماته، فإن هذا يبقى حسنة جارية وثوابا جاريا للمعلم. وسيذكر الشيخ رحمه الله دليلا على ذلك. قال: كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. سبحان الله، قد يكون العالم مات من مئات السنين، بل من قرون عديدة، ثم تلقى عنه في حياته العلم طلاب، وعن الطلاب طلاب، وعن طلابهم طلاب، إلى ما شاء الله، فإن هذا يبقى أجرا جاريا لذلك المعلم. وقل مثل ذلك في الكتاب، وكانوا قديما يقولون الكتاب ولدك المخلد يبقى. والآن حتى صوت العالم يعني بعض علمائنا الكبار أصواتهم باقية تحفظ دروسهم كلها تقريبا التي ألقوها على طلابهم بأصواتهم موجودة، ولا يزال بعض طلاب العلم يتلقى العلم عن بعض الأكابر من خلال الصوتيات المحفوظة التي تحفظ علومهم، فيدرس عليهم شرحهم للمتون العلمية في الفقه والحديث والتفسير وغير ذلك، وبسماع أصواتهم وهم ماتوا من عشرات السنوات أو من سنوات عديدة، لكن الله عز وجل يسر في هذا الزمان وسائل تحفظ الصوت وتبقي الصوت محفوظا. فهذه الأصوات المسجلة لدروس أهل العلم والكتب التي تحوي علومهم وتصانيفهم وأيضا الطلاب الذي تلقوا عنهم، هذه كلها حسنات جارية تبقى لأولئك العلماء. قال: وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. فعلا تجارة ليست سهلة، لأنك إذا تأملت تجد أن بعض العلماء الذين ماتوا من مئات السنين لا يزال كل يوم تكتب لهم حسنات كل يوم، وبعض الناس موجود الآن يمشي على وجه الأرض وتمر أيام وأيام لا تكتب له حسنات بل يكتب عليه آثام وأوزار وهو يمشي على وجه الأرض. فالعاقل ينتبه للتجارة الرابحة، وإذا كان أهل تجارة الدنيا بينهم منافسات وخطط وترتيب من أجل تحصيل التجارات الدنيوية، فأصحاب هذه التجارة الرابحة التي قال الله عنها: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه التجارة العظيمة الرابحة تحتاج من الإنسان صبر ومجاهدة ومداومة على العلم والتعلم حتى يحصل أولا ثم ينفع الآخرين ثم يبقى علمه ذخرا ينفع الله به في حياته وبعد وفاته. قال: وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، تجارة العلم، ويسعى في تنميتها من خلال الطلاب، الصبر عليهم وحسن توجيههم وترغيبهم في العلم وحسن التعليم لهم، ومن خلال الكتب التي يعلم فيها الناس الخير ونحو ذلك من الطرائق التي يحرص من خلالها على تنمية هذه التجارة، فهي من عمله وآثار عمله، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. انتبه في الآية الذي يكتب أمران، الذي يكتب أمران، العمل يكتب وأثر العمل أيضا يكتب. العمل أي نفس العمل الذي تباشره، مثلا صلاة، صيام، طلب للعلم، حفظ للعلم، قراءة للقرآن، ذكر لله، صدقة إلى غير ذلك، هذه أعمال تكتب لك. وهناك أشياء هي أثر العمل، أثر العمل يكتب لك أيضا في حياتك، كل ما وجد أثر لعملك في حياتك أو بعد مماتك يكتب. قال: نكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثارهم. فالآثار تكتب، تكتب أي حسنات للعبد إن كانت آثارا حسنة، وتكتب سيئات إن كانت آثارا سيئة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. قال الشيخ رحمه الله: فما قدموا مما باشروا عمله وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها، هذا كله يكتب. وللشيخ بالمناسبة كلام جميل جدا في تفسيره لهذه الآية من سورة ياسين، كلام جميل جدا تجدونه في تفسيره، ارجعوا إليه وانقلوه هنا، فهو ثمين ومفيد جدا للغاية. قال: وليرغب، أي العالم المعلم المتعلم، بكل طريقة يحرص على أن يرغبه في العلم ويربيه على حب العلم وعلى الصبر على العلم وما إلى ذلك بكل طريقة، ولا يمله بإشغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها، لأنه إن أشغله بما يعسر عليه ربما مل وترك طريق العلم. إلى هنا انتهت الوصايا التي أراد الشيخ رحمه الله تنبيه المعلم عليها، لينتقل بعد ذلك الوصايا التي تتعلق بالمتعلم والآداب التي تتعلق بالمتعلم. لكن لعلنا قبل أن ننتقل إلى الوصايا المتعلقة بالمتعلم نقف وقفة من خلال حياة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله العملية، صاحب هذه الوصايا التي وقفنا عليها، نقف وقفة مع حياته العملية من خلال سيرته هو في التعليم وطريقته في التعليم في ضوء ما كتبه من ترجم له من طلابه ومن وقفوا على سيرته رحمه الله تعالى. وسأذكر لكم ذلك في نقاط عديدة هي مستخلصة من التراجم التي كتبت عن الشيخ رحمه الله من طلابه ومن وقفوا على سيرته رحمه الله تعالى. وما سأذكره لكم من نقاط هي تتعلق بطريقة الشيخ رحمه الله في التعليم، طريقة الشيخ رحمه الله في التعليم. هناك أمور ذكرت في ترجمته، منها الأول أن الشيخ رحمه الله كان من طريقته مع طلابه التشاور معهم، وهذا يعرف به رحمه الله، وهذا ينشط الطالب ويقربه إلى الاستفادة وإلى، فكان يستشيرهم في مثلا اختيار الكتاب، وماذا ترون نبدأ، إذا انتهوا من كتاب نبدأ بكتاب كذا أو كتاب كذا، ويعدد لهم مثلا فوائد هذا وفوائد هذا، ثم الطلاب يذكرون رغبتهم وما يريدون ولا يتفقون على شيء، لكنه يسمع منهم ثم بعد ذلك يقرر الأنسب بعد ما أشركهم معه رحمه الله في الاختيار. كان من طريقته هذا ثانيا تشجيع الطلاب ووضع الحوافز لهم، خاصة المبتدئ الذي بعد لم يتمكن تذوق العلم وحلاوة العلم من فؤاده ونفسه، احتاج إلى أن يشجع وأن توضع بعض الحوافز، فكان يسلك ذلك رحمه الله، يشجع ويضع مكافآت لمن يحفظ، لمن يصبر على الطلب. أحيانا المكافأة يعني أكثر من يعني من قيمتها المادية، قيمتها التقديرية المعنوية، وهذه تحفز يعني الطالب وترغبه في الطلب. من الطرائف في هذا الباب، الطرائف اللطيفة، ما سمعته من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تلميذ ابن سعدي، بل هو من خواص تلاميذه. يقول: بدأت أنا ومجموعة من الطلاب نقرأ على الشيخ القواعد الفقهية لابن رجب، يقول والكتاب مادة ثقيلة جدا، فبدأنا مجموعة نقرأ على الشيخ، ثم بدأ العدد يقل إلى أن لم يبق معه إلى إتمام الكتاب إلا أنا وحدي، واستمر الشيخ، ما بقي إلا طالب، ومع ذلك استمر معه حتى أكمل معه الكتاب مثل ما بدأ. يعني بعض المعلمين أو يعني إذا قل عدد الطلاب يقول ما في أحد ويتوقف، لكن بقي ما بقي معه إلا الشيخ محمد رحمه الله واستمر معه. يقول: لما أكملت الكتاب ولقيتهم من الغد، أدخل الشيخ يده في جيبه وأخرج تفاحة وأعطاني إياها، وكانت هذه أول مرة في حياتي أرى التفاح. قلت له: ما هذا؟ قال: هذا تفاح. قلت: هذا إيش نصنع به، نطبخه ولا إيش نصنع به؟ أول مرة أرى، ما أعرفه. قال: لا، تقطعه وتأكلونه، تفاحة واحدة. يقول: فأخذتها إلى البيت وجمعت الأهل وجئت بصحن وسكين وقطعتها وقسمتها بيننا. كان أيضا من طريقة رحمه الله في التعليم يقيم المناظرات بين الطلاب المحصلين، يعني المتقدمين في الطلب الذين أخذوا وقتا في التحصيل على الشيخ، والمقصود شحذ أذهانهم. فكان يقول: أنت مثلا يا فلان عندك القول الفلاني، وأنت عندك القول الفلاني، أنت أذكر الأدلة وأنت أجب عن الأدلة، وهذه تجعل الطلاب يستحضرون الأدلة ويحاولون ضبطها. وكان يستعمل هذه الطريقة مع الطلاب المتقدمين، ويقصد بها شحذ أذهانهم وتعويدهم على إقامة الحجة وحسن الاستدلال وطريقة النقاش، وفي ذلك كله يعمل على تهذيب الطريقة، لأن الطالب إذا دخل في النقاش دون أن يهذب ربما يكون في نقاشه ماذا؟ شيء من الرعونة أو شيء من القسوة. فكان الشيخ رحمه الله يربيهم على مراعاة الأدب والإتقان في ذلك. الأمر الرابع كان أيضا من طريقته رحمه الله أنه يطرح المسائل على الطلاب ليختبر أذهانهم، ويتعمد أحيانا تغليط نفسه، أمامهم ليرى من هو حاضر الذهن من هو شارد، وليعرف الفطن من غيره، الأمر الخامس كان من طريقة رحمه الله عند ذكر المسائل الخلافية يقرر القول الراجح بأدلته. أولا يبدأ بتقرير القول الراجح بالأدلة، ثم يذكر القول الآخر بأدلته، ثم يوسط نفسه حكما في المسألة ينصر فيها القول الراجح الذي بدأ بذكره رحمه الله أولا. الأمر السادس كان يجمع طلابه على كتابين واحدا بعد الآخر، وبعد انتهاء الجلسة يطلب من ثلاثة منهم إعادة ما يستحضره من التقرير، ويدور عليهم، يعني تدور عليهم هذه الطريقة ليختبر قوة حفظهم وفهمهم. الأمر السابع كان رحمه الله يناقشهم بعد يوم فيما مضى شرحه، مما كان يدفع الطلاب على الحرص على الاستذكار وتثبيت المعلومات. الأمر الثامن يحرص على طلابه حرصا تاما ويتفقدهم عند الغياب تفقدا دقيقا، مما كان يحمل طلابه على مراعاة الحضور والمواظبة الدقيقة، لأن الشيخ ما كان يغفل، منتبه لطلابه، والذي يغيب يسأل عنه ويوصي زملاء بالسؤال عنه، وإذا سأل يخبره بفقده له، فكان هذا حافزا للطلاب على المواظبة وعدم الغياب. الأمر التاسع، كان يلاطف طلابه في الدرس في بعض المرات، ويداعبهم تحقيقا أو تحبيبا لهم في لطلب العلم، وتنشيطا لهم للاستفادة. فكان له بعض الدعابة مع الطلاب في هذا الباب. مما ذكر الشيخ ابن عثيمين في هذا الجانب، يقول ابن عثيمين كان أحيانا يلقي ما فيه الدعابة على طلابه الصغار، ومن ذلك أنه سأل مرة أحد الطلبة عن الشاة إذا لم يكن لها ثنايا من فوق، عن الشاة إذا لم يكن لها ثنايا من فوق، حين كان يشرح في باب الأضحية على قول الفقهاء إنما سقطت ثناياه لا يضحى به، والشاة لا يكون فيها أصلا ثنايا من فوق، أصلا لا يكون فيها ثنايا من فوق. فيأتي بمثل هذه الأمور على سبيل الدعابة. ومسألة الثنايا وأسنان الشاة عموما، هذه يعرف بها عمر وسن الشاة، فعمر الغنم يعرف بأسنانها الأمامية وعددها 8، وهي في الفك السفلي فقط. الشيخ كان يقول له بعض الطلاب من فوق، هي تكون في الفك السفلي فقط، أما الفك العلوي فليس فيه أسنان أمامية، أما الأضراس فهي موجودة في الفكين ولا تستخدم لمعرفة السن، وبعد سنة واحدة تكون الشاة يقال لها ثني، وبعد سنتين يقال لها رباع، وبعد 3 يقال لها سديس، وبعد ذلك يقال صاف إذا اكتملت، وهي 8، ثني 2 ورباع 4 وسديس 6 و8، صاف إذا اكتملت 8، وهي في أسفل الفك وليست في أعلى. الأمر العاشر، كان يتابع طلابه أثناء الدرس من حيث عدم الشرود، شرود الذهن أو الانشغال بأشياء عارضة، وهذا مع إلقائه، وقت الإلقاء ينتبه للطلاب من سرح من. الشيخ ابن عثيمين ذكر مرة قصة له هو، يقول مرة كنا في ساحة المسجد، خلف المسجد الحوش كان الشيخ يلقي درسه، يقول فمرت طيور، فأعجبني منظر الطيور فأخذت أنظر إليها وأتابعها، والشيخ كان يشرح الدرس، فناداني الشيخ قال لي: يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير، يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير. فهذا يدل على أنه كان رحمه الله يتابع الطلاب، ومن متابع معه، ومن ولهذا انتفع بعلمه خلق كثير، وتخرج على يديه علماء أكابر نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما، غفر الله له ولطلابه ولنا أجمعين. والآن ننتقل إلى الوصايا التي تتعلق بالمتعلم.
وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر، ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم، فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه، فمن كان هذا إحسانه وأثره كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه.
يقول في وصيته رحمه الله للمتعلم أن المتعلم ينبغي عليه أن يوقر معلمه ويتأدب معه بحسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص، وبين الحق العام وبين أيضا الحق الخاص. ومقصود الشيخ أن استحضار هذين الحقين العام والخاص يعين الطالب على الوفاء مع المعلم والقيام بحقوقه والتأدب معه ومعاملته بالتوقير. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم ينبغي أن يعرف حقه وأن تعرف مكانته وأن يوقر، بل كان السلف رحمهم الله يعدون هذا من السنة، والحديث شاهد لذلك مؤيد له. الحديث المتقدم شاهد لهذا مؤيد له. كان طاووس بن كيسان رحمه الله يقول: من السنة توقير العلماء، من السنة توقير العلماء. فالعالم يوقر ويعرف مكانته ومنزلته ويعرف الجهد الذي يبذله نصحا وتعليما وتفقيها للناس. والذي يعين على توقير العالم والتأدب معه والقيام بحقه أن يستحضر ما أشار إليه رحمه الله من ما له من حق عام وخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، لأن هذا من أعظم أنواع الإحسان ومن أعظم أنواع البذل والسخاء، السخاء بالعلم بذلا له وصبرا على المتعلمين وتفقيها لهم وإجابة على أسئلتهم إلى غير ذلك. هذا حق عام ونفع عام يفيد به المسلمين إفادة عظيمة، فيستوجب هذا له حقا في نفوس المؤمنين. قال: ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذرياتهم وغيرهم. واعتبر هذا بسير العلماء وجهودهم العظيمة، كم نفع الله بهم من خلق وكم حصلت بهم من فوائد وكم حلت من إشكالات وكم أجيب عليه من مسائل وكم تفقه الناس في دينهم وتبصروا في طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. فهذا حق عام لأهل العلم. يزيد هذا إيضاحا، يقول: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون. وهذا المعنى نقل عن غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام أحمد. الإمام أحمد نقل عنه ابن القيم في إعلام الموقعين أنه قال: لولا العلم كان الناس كالبهائم، لولا العلم كان الناس كالبهائم. والعلم انتشاره بما يسره الله سبحانه وتعالى من وجود حملته، ولهذا قبض العلم بقبض حملته الذين هم العلماء. فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. العلم نور، والعالم كما قال أهل العلم قديما مثله في مجتمعه مثل جماعة في ظلمة، في ظلمة مكان مظلم، في أشواك وفيه أذى وفي حفر، ومعه مصباح يمشي ويهتدون الطريق ويسلمون من الأذى. فهذا مثل العالم، مثل العالم مثل أناس في ظلمة وأمامهم قائد معه مصباح يضيء لهم الطريق فيسلمون من الأذى ويهتدون إلى الطريق الآمنة. وهذا مثل العالم، لأن العلم نور. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن نعم جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا مثل العلم، العلم نور، نور يهتدى به، والعالم يحمل هذا النور، يحمل هذا النور، نور العلم يضيء به الطريق للناس ببيان العلم ونشره فيهم ودعوتهم إليه وتقريبهم إلى الهدى بهذا العلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه به. وهو في الوقت نفسه أيضا حياة، مثل ما قال الشيخ، والحياة للقلوب والأرواح. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وسمى الله سبحانه وتعالى في القرآن الوحي روحا، لأن به حياة القلوب، لا تحيا القلوب إلا بالوحي. يقول رحمه الله: البلد الذي ليس فيه علم وليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه، لا خير في الإقامة فيه، لأن الإقامة فيه بقاء على ماذا؟ على الجهل، على الضلال، على عدم البصيرة بدين الله، لأن البصيرة لا تكون إلا بالعلم، والعلم لا يكون إلا بحملته العلماء. ولهذا يندر من كان مثلا في قرية أو مدينة لا يوجد فيها علم أن يرحل إلى البلد الذي فيه علم ليحمل العلم، ثم يرجع إلى بلده منذرا وناصحا ومعلما، يرجع إلى بلده ناصحا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لا يبقى، بل يحمل نصحا لنفسه ونصحا لبلده، فيرحل ويحصل العلم ثم يعود إليهم معلما ومفقها في دين الله. وأحيانا يمر الإنسان على بعض القرى ويرى فيهم سبحان الله من ظهور السنة والبعد عن البدع والفهم في أمور الدين، يرى فيهم أمورا ما كان يظن أنها موجودة في مثل هذه القرية، فإذا فتش وجد أن واحدا من أبنائها رحل وحصل العلم ونشره فيهم حتى انتشر وعم في قريته. وهذا كثير جدا، خاصة إذا كان صادقا رفيقا ناصحا متوددا لطيفا، ينتشر العلم في قريته بسرعة ويعم الخير. لكن القرية التي أصلا لا علم فيها، البقاء فيها بقاء على الجهل، بقاء على وإلى متى يبقى الإنسان جاهلا؟ إلى أن يموت، يرحل ويتعلم ثم يرجع ينفع أمه وأخته وعمته وجاره وقريبه. فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يحب؟ كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه؟ لا شك أن هذا من الواجبات العظيمة. فإذا معرفة هذا الحق العام ومعرفة الحق الخاص من الأمور التي تعين على الوفاء معه والقيام بحقه. نعم.
وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته، المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه.
الحق العام الذي هو عموم النفع، يعني العالم له حق عليك حتى لو لم تجلس في مجلسه ولم يتيسر لك قراءة كتبه والتلقي عنه، فيبقى له حق لأن له نفع عام، نفع عام في الناس، فيحب من أجل هذا النفع، هذا الجهد، هذه الأعمال الخيرة التي هي من أعظم الإحسان، يحب لأجل ذلك. أما النفع الخاص إذا كنت من طلابه، من الجالسين عنده، من المتلقين عليه، من المستفيدين من علمه استفادة مباشرة، فهذا فيه حق خاص على المتعلم لما بذله من تعليمه ولما حصله منه ولحرصه على إرشاده وإيصال المعلومات إليه. فهذا العالم الذي نفع الطالب هذا النفع حقه عظيم جدا، لأن النفع الذي حصل على يديه عظيم جدا. يقول الشيخ في بيان عظم نفعه: فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين. الآباء يعني كثير منهم قصارى تربيته في الناحية البدنية والصحية ونحو ذلك، لكن لا يجلس يفقه ويرشد ويعلم ويدرس وما إلى ذلك، لكن العالم بذل نفسه في التعليم والتفقيه وإخراج هذا الشاب أو ذاك من ظلمة الجهل، من ظلمة الضلالة، من ظلمة البدعة إلى نور الهدى والإيمان والسنة والاتباع بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. له جهد عظيم بتربية هؤلاء بصغار العلم قبل كباره، تدرج وتحبيب العلم لهؤلاء الطلاب. وهذا الذي قدمه للطلاب هو من نفيس وقته وثمين وقته، بذل وقته للطلاب وقت الإلقاء، وبذل وقته للطلاب وقت التحصيل، وبذل للطلاب وقت الإعداد والتحضير، كل هذا من وبذله للطلاب بعد ذلك بالمتابعة، هذا كله من الحسنات التي تذكر فتشكر ولا تنسى للعالم. الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريقة ووسيلة يقدرون عليها. يقول الشيخ لتقريب هذا الأمر: إذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدية العلم النافعة الكثيرة المتنوعة؟ والسلف رحمهم الله كانوا يتهادون مسائل العلم، يلقى الواحد منهم أخا يقول له: عندي لك هدية، عندي لك هدية، ثم يروي له حديثا عن النبي عليه، واعتبرون هذه من أثمن الهدايا. لكن لو قال واحد لآخر في زمان: عندي لك هدية، انظر متى يدخل يده في جيبه، لأن ما تنصرف الهدية أصلا إلا الأشياء الحسية. فالعلم نفسه من أثمن الهدايا، الكتاب الذي يحمل العلم من أنفس الهدايا، خاصة إذا قدمته لشخص بتشويق وترغيب فقبل منك وقرأه واستفاد، الله أكبر، ما أعظمها وما أكبر نفعها وما أبقى أيضا أثرها وما أعظم الأجر الذي يترتب عليها. ولكن كثير من الناس يغفل عن هذا النوع العظيم. بل أرشدكم إلى هدية جميلة جدا، لو أخذت كتابا نافعا مفيدا وقدمته لإمام مسجد في قرية من القرى وبينت له جمال هذا الكتاب وحسنه وأحب هو الكتاب وأخذ يقرأه على جماعة المسجد، انظر هديتك ماذا شأنها. أو أخذ يخطب منه ويستفيد منه في خطبه أو دروسه أو غير ذلك، كم لا. بخلاف لو قد قدم له هدية أخرى، نعم هي طيبة، ثوب يلبسه أو طعام يأكله أو شراب يشربه أو نحو، هذه كلها طيبة ومرغب فيها. لكن لما تقارن النفع والجدوى وبقاء الأثر ما يقارن بهدية العلم وتهادي العلم. فيقول: إذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه. فمن ظن بهدية العلم النافع الكثير المتنوع الباقي نفعها يبقى نفعها في الآن. مثلا أعود للمثال السابق، لو أهديته كتابا وقرأه ثم حث أولاده على قراءته وأولاده قرأوه وأولاد أولاده قرأوه إلى آخره، كم من الآثار التي ستحصلها من أجور وثواب، لأنك أنت الذي دللتهم على هذا الخير. سبحان الله، مما يذكر بعض القرى تحولت من الخرافة والبدعة وعبادة القبور إلى التوحيد بكتاب واحد أهدي إلى شخص كبير فيهم، إما إمام أو كذا، وأقنع بالكتاب وقبله وقرأه، فبدأ يعلم الناس حتى تحولت القرية برمتها إلى التوحيد. فمثل هذه الهدية عظيمة النفع كبيرة الأثر. فيبقى يقول: فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدية، فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه. ثم قال: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده إلى آخره. هذا يؤجل إلى بعد صلاة العشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.